السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم وطيب الله أوقاتكم، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم وإليه أرغب. كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير ويمن وبركة. اللهم اجعل هذه الأيام بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي، زي ما تعودنا من أول ليلة في ليالي العيد إن احنا شغالين كل ليلة في نفس الموعد مشاريع ربانية تخرجنا بها من شهر رمضان ومصرين عليها ونستثمرها بعد شهر رمضان. والنهاردة في هذه الليلة المباركة اسمحوا لي أن أرحب بحبيبي فضيلة الشيخ بدر عثمان حفظه الله تعالى. مرحبا يا شيخنا.
مرحبا بك سيدي،
نورتنا وشرفتنا.
الله يبارك لك ويحفظك،
ربنا يرضى عنك. بحبك في الله يا سيدي.
حبك الله اللي ذهبتني فيه.
اللهم أمين، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
آمين وإياك.
اللهم أمين. أخبار العيد يا سيدنا؟
الحمد لله بخير.
اللهم لك الحمد، ربنا يجعل هذه الأيام بركة عليك وعلى أولادك وعلى أحبابك.
آمين.
اللهم آمين. الحقيقة هي فرصة طيبة لنتحدث في مشروع مهم، أعتقد أن أفضل من يحدثنا عنه هو ضيفي وحبيبي سيدنا الشيخ بدر عثمان. الشيخ بدر عثمان النهاردة جاي لنا يكلمنا بإذن الله تبارك وتعالى في مشروع رباني هو استثمار الحياة. عايزين نستثمر حياتنا، ولما نسأل نقول ليه الشيخ بدر عثمان بالذات، ده بقى الحقيقة أنا مش هجاوب عليه حتى لا يقال أنني أجامل الشيخ بدر ولا شيء، وإنما حترك سيدنا الشيخ يتكلم لتسمعوا منه بإذن الله تبارك وتعالى. زي ما حضراتكم عارفين أن الله جل جلاله أقسم بالزمن وقدر الزمن، فقال الله تعالى والفجر وليال عشر، قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، قال الله تعالى والليل إذا يغشى، قال الله تعالى والصبح إذا تنفس. آيات كثيرة جدا أقسم الله تبارك وتعالى فيها بالزمن أو بجزء من الزمن، مرة الفجر، مرة الضحى، مرة الليل، مرة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى غير ذلك. هذا يعني أن الوقت له أهمية كبيرة، وده اللي أنا عايز أبدأ منه طرف الكلام مع سيدنا فضيلة الشيخ بدر عثمان. سيدنا، الوقت له أهمية عندنا في حياتنا ولا ملوش في حياة المسلم الفرد المسلم؟
مفترض أهم ما يكون في حياة المسلم هو الوقت،
أهم ما يكون.
نعم
نعم، ربنا يبارك في عمرك يا رب. طيب، قد دخلنا رمضان وانتهى رمضان ودخل علينا العيد وأيام العيد، وحنبدأ دلوقتي بقى كأنها دورة جديدة بعد شهر رمضان. أنا بعتبر هذا يا شيخنا كأن بداية الحياة الجديدة بعد شهر رمضان، لأن المفترض أن احنا اعتقت رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا يا رب.
آمين.
اللهم بشرنا بالعتق من النار يا رب.
آمين.
فبدأنا دلوقتي كأنها دورة جديدة، عيشة جديدة، حياة جديدة، عايزين نستثمر الأيام اللي جاية والليالي اللي جاية بإذن الله تبارك وتعالى زي ما كنا بنستثمرها في شهر رمضان. كان تقسيم الوقت كان عجيب في شهر رمضان، كانت البركة كبيرة في شهر رمضان. كان الواحد مننا مثلا بيتخيل انه ما يعرفش يجيب 10 أجزاء كل يوم، ففوجئ الصالحون ان قدر يجيب ختمة كل يوم من القرآن، انه قدر يختم ختمة في يومين او في ليلتين من القرآن، وهكذا. كيفية استثمار الزمن العمر، فضل يا شيخنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. بداية زي ما حضرتك تفضلت وقدمت، ربنا سبحانه وتعالى أقسم في كتابه في مرات عديدة بأجزاء من الزمن.
نعم.
والعلماء يقولون الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته.
نعم.
ولا يقسم سبحانه وتعالى إلا بعظيم. لكون ربنا سبحانه وتعالى خص الزمن بالقسم في كتابه معنى ذلك أن الزمن مهم.
نعم.
وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، منها في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.
صحيح.
وقال بداية نعمتان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هذه نعمة.
نعم.
مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة
والفراغ.
الفراغ اللي هو ليه؟ الوقت الموجود عند الإنسان ولا يحسن استغلاله. فكون الإنسان يعني مغبون فيهما، الغبن أصله أن الإنسان يبيع السلعة الغالية الثمن بثمن البخس الرخيص. يعني إنسان عنده مثلا سيارة فيها 100,000 جنيه لما حب يفكر يبيعها يبيعها ب20-30 جنيه، ده معناه اسمه إنسان مغبون في عملية البيع هذه. فمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الإنسان أو كثير من الناس مغبون في نعمتي الصحة والفراغ، أن كثير من الناس لا يحسنون استغلال الصحة ولا استغلال الفراغ الذي هو الوقت. ولو قلنا برضو النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم مخالفة لما قال كثير من الناس، معنى كده اللي بيستغل النعمتين دول هم القليل من الناس.
نعم.
برضو عندنا حديث آخر، حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعند الترمذي، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع.
نعم.
وذكر أولها عن عمره فيما أفناه.
صحيح.
العمر اللي هو حياة الإنسان، الزمن اللي ربنا أعطاه وعاش فيه هيسأل عنه لحظة لحظة، كل لحظة من حياته عمل فيها إيه. حديث آخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعند الحاكم في المستدرك، بيقول فيه اغتنم خمسا قبل خمس، ومن ضمن الخمسة دولت كلام النبي عليه الصلاة والسلام حياتك قبل موتك.
نعم.
حياتك اللي هي الفترة اللي انت بتعيشها برضه هي الزمن. فلو جمعنا الكلام ده كله على بعضه مع آيات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن نعرف ان الزمن مهم في حياة الإنسان. الحاجة التانية أو التالتة أو الرابعة أيا كانت، ان اللي بيفرق دائما بين الإنسان المجتهد وغير المجتهد كيفية استثماره للوقت. يفرق دائما بين الإنسان اللي طلع الأول على الدفعة والإنسان الأخير في الدفعة في الجامعات.
صحيح.
إن الأول استثمر وقته واستثمارا صحيحا، عارف مواعيد محاضراته إمتى، بيروح يحضر محاضراته، ما حضرهاش بيذاكرها أول بأول، منظم وقت من أول الترم، بيدي وقت زيادة للمحاضرات في النهاية، استثمر وقته. ولكن التاني اللي خارج الأخير على الدفعة أو ما نجحش خالص، لم يدرك قيمة الوقت، أو كان عنده وقت واستثمره في شيء آخر بخلاف اللي المفترض يستثمر فيه في هذه الفترة الزمنية. وللأسف في ناس عندنا كتير بتقدم الفاضل على المفضول، الدين عندهم مش مظبوطة في مسألة تقديم الأولويات وترتيب الأولويات. فالإنسان إذا استثمر وقته فاز، فاز في الدنيا وفاز في الآخرة. يعني أي إنسان حتى لو أقول مش متمسك بدينه ولا ملتزم بشعائر الله سبحانه وتعالى، لكن لو عرف يستثمر الوقت بتاعه هيفوز على الأقل في الدنيا. أما المسلم الحق فالمفترض أنه بيستثمر وقته في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
عنده وقت 24 ساعة، ودائما بنقول دائما الكلام دوت معروف، أعظم العظماء يوم 24 ساعة وأقل إنسان يوم 24 ساعة.
صحيح.
لكن الفرق أن أعظم العظماء استغل اليوم بتاعه، قسم وقته تقسيمه صحيحة، والأخراني ما عملش حاجة. طيب في رمضان حال الناس عاملة زي في رمضان؟ ليه الناس بتحس أنها في رمضان أنجزت شيء؟ لأنه في رمضان عنده هدف.
صحيح.
والإنسان لو عنده هدف بيسعى أنه يحققه، فبالتالي بيرتب وبيجدول حياته عليه. أنا هدفي في رمضان أخرج بالتقوى مثلا، ولو وصلنا للتقوى إن أختم القرآن مثلا 10 ختمات أو 3 ختمات أو ختمتين، يبقى خلاص بستثمر كل لحظة من لحظاتي، مصحف بتاعي معايا، القعدة اللي أشتغل منها جاهزة، أي وقت فراغ في مواصلات قبل الأذان، بين الأذان والإقامة، بعد ما أخلص صلاة 5 دقايق 10 دقايق أفتح المصحف واشتغل فيه. هنجد ان الانسان في رمضان كان بيصلي صلاه القيام، وفي العشر الاواخر بيصلي القيام وبيصلي التهجد وبيقرا في المصحف وبيروح الشغل بتاعه وعنده الاسره بتاعته بيقعد معها بيفطر وبيتسحر، كل ده في اليوم في رمضان. طيب اللي كان بيعمله في رمضان دوت بالكامل، يعني هنفترض يوم واحد في رمضان، لو حب يعمل نفس الاعمال دي بعد رمضان ممكن يعملها في 3 أو 4 أو 5 أيام. ليه؟ لانه في رمضان كان عنده هدف، مجرد ما خلص رمضان الهدف بتاعه خلاص بالنسبه له اعتبر ان هو حققه او ان هو ما حققوش، المهم هو ربطه بفتره زمنيه.
اللي كان عنده هدف ده اللي هو الرباني بقى المخلص الصادق اللي، لكن مش كل الناس عندها هدف.
الاصل في المسلم انه يكون عنده هدف.
الاصل في المسلم،
الاصل في المسلم انه يكون عنده هدف، وهدفه ان هو يوصل ربنا سبحانه وتعالى. يوصله ازاي بقى؟ اللي يوصله عن طريق ان هو يتقن عمله. انسان ملوش مثلا في طلب العلم او غيره، لو كان عنده قدر ان هو يتقن العمل بتاعه، يتقن العمل بتاعه بنيه نفع المسلمين، هيوصل لهدف ان يوصل ربنا سبحانه وتعالى.
قرات يا شيخنا ان الفرق بين التقدم والتخلف هو الاحساس بقيمه الوقت وقدر الوقت.
نعم.
ايه راي حضرتك في الكلام ده؟
الكلام ده مظبوط، لان اللي تقدم تقدم ليه؟ احنا لسه ضاربين دلوقتي مثل بالاول على الدفعه الاخيره على الدفعه.
صحيح.
الاول على الدفعه عارف قيمه الوقت واستغله، ما تركش الحاجه للاخر. برضو نفس الموضوع، الدول المتقدمه مش هقول كلها طبعا، لكن اغلبها الناس عندها احساس بقيمه الوقت بتاعها، ما بيضيعش وقتها في اي شيء. على الاقل بيقرا، بينمي ذاته، بيبذل مجهود في اي شيء، لكن ما بيضيعش وقته كده وخلاص.
طب الاخ النهارده يا شيخنا اللي عمال بيسوف وياجل، بياجل التوبه، بياجل قربه من ربنا، بياجل طاعات وعبادات، هي عماله بتاجل لبسها للنقاب، هي عماله تاجل تحجيبتها، هي عماله تاجل لبسها واسع وفضفاض، هي عماله تاجل الصحبه السيئه اللي ما زالت مصاحبها، وتقول طب كمان شهر، كمان سنه، طب لما اخلص الجامعه، طب لما اخلص كده. هذا التاجيل التأجيل ده الإنسان بيصاب من خلاله بعقوبات على حياته وعلى عباداته وعلى قلبه، ولا التأجيل ده مفيد؟
التأجيل لا يأتي بخير عادة، مش عادة يعني بنسبة 99% التأجيل لا يأتي بخير.
أنا بسأل حضرتك من باب أن أنا بلفت انتباه الأخ أو الأخت اللي قاعد دلوقتي يسمعوني، وهم ممكن يكونوا بيأجلوا أو يفكر أنا بتكلم عليه، فأنا بقول له بلفت انتباه وأقول له انت ممكن التأجيل انت عمال متعود عليه ده للأسف الشديد ده هيعود عليك بالخسران في الدنيا وفي حالك مع الله وفي الآخرة بتاعتك، مش كده؟
طيب ممكن نقسم الجزء الكلام دوت لقسمين. قسم التأجيل فيما يخص الله سبحانه وتعالى، قسم فيما يخص الدنيا. الأول القسم فيما يخص الله سبحانه وتعالى، اللي يقول لك أنا هصلي الجمعة الجاية فرضا يعني ده القريب، اللي هتنتقب بعد ما تتجوز، اللي هيعمل كذا بعد كذا. هو السؤال الأول، هل الإنسان هل الأخت أو الأخ يضمن حياته بعد ساعة؟
لا،
هو مأجل لمدة سنة أو شهر أو شهرين. لو يضمن حياته بعد ساعة خلاص أجل، ما فيش مشكلة خالص. لكن ما فيش إنسان في الدنيا ديت يضمن أنه هيعيش بعد لحظة من الآن، لأن الموت يأتي فجأة بغتة. في أي لحظة إنسان بينقلب من الدنيا للآخرة، وهذا الأمر مشاهد. تجد لاعب كرة بيلعب في الملعب وما شاء الله عليه زي الفل، فجأة سقط بدون مرض بدون أي شيء، انتقل للدار الآخرة. هل هو كان يظن أنه هو بيجري كده في الملعب هينتقل في هذه اللحظة؟ ليس على باله، لا بيؤمن ان هو هيشترك في النادي دوت ويكسب بطوله وبعدها يوصل لكاس العالم بعد كام سنه. باني قصور عريضه من الامال. فالانسان اللي باني اصول قصور عريضه من الامال دوت ده عنده طول امل، فعنده طول الامل بيؤدي للتسويف في العبادات والتسويف في الطاعات، ومن ضمن طاعات العبادات التوبه، انه يتوب لربنا من الذنب. هبطل اكلم بنات، هبطل اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ده عنده طول امل.
وطول الامل ده ما بقى في العيد ابطل اطلع مع واحده بحبها ولا بنت الجيران، في العيد بحج ده فسحه ولا ده نزهه ولا ده كده يعني.
لا، ده العيد له يعني، لو هتكلم على العيد بناء على الوقت، العيد ليه أشياء تانية خالص. طيب تكلمنا عن الشق الأولاني، الشق اللي هو الخاص بتأجيل الطاعات مع الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينبغي ولا يكون ولا يفعله
إلا من غرر الشيطان. العيد يا شيخنا الآن، لأن إحنا حاليا الحلقات دي المفروض بتتذاع دلوقتي للناس في أوقات العيد، في مخالفات شديدة جدا على العيد خصوصا. والناس بتتهاون بحجة إيه؟ بحجة ده
نفرح،
ده ساعة
نفرح،
ده ليلة، ده يوم. يعني مثلا تلاقي مثلا بنت حاطة مكياج صارخ جدا، عندها مثلا 18-19 سنة، ومايل لمكياجها مثلا بإيديها أو مودياها بإيديها، ليه بتعملي فيها كده؟
تفرح.
ده إيه؟ ده عيد أو ده إيه؟ ده حنة أو ده دي، ده دي خطوبة. فإحنا بنقول لا، يعني ينبغي أن الزمن أن إحنا لازم نهتم به ويبقى ليه عندنا إدارة واعية. صح ولا يا شيخنا؟
كلام حضرتك مظبوط، بس الناس لازم تفرق ان العيد مش مدعاة لفعل المخالفات الشرعية.
صحيح.
بحاجة انه هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادخل علينا السرور، هو اللي خلانا نفرح بهذا العيد. احنا اصلا مقصود العيد الفرح في العيد، ليه بنفرح في العيد؟ هل حد فكر كده وسأل نفسه؟ ربنا جعل لنا العيد ده بعد عندنا عيدين، والعيدين بعد عبادتين من العبادات العظيمة من أركان الإسلام، عبادة الصيام وعبادة الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل العيدين دولت بعد هذه الفترة من العبادة؟ لأن الإنسان بيدخل رمضان وعنده ذنوب مكتفة وحانية ظهره، ذنوب كثيرة. كل ما تعدي عبادة وطاعة في ليلة في رمضان كل ما الذنوب ده تتساقط، فبالتالي بيروح آخر رمضان ذنوبه سقطت من عليه خالص، أو أن ربنا سبحانه وتعالى أعتق رقبته من النار، فبالتالي بيفرح وبيعلن هذا الفرح، فرحان ربنا سبحانه وتعالى غفر له، أو نظن ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى وقدر على ذلك غفر للناس، فبالتالي فرحانين بهذه المغفرة. فهل ينفع الإنسان يكون فرحان بأن ربنا غفر له؟ يا رب عشان غفرت لي أبدأ أعمل سيئات تاني في أول يوم في العيد؟ يعني أنت غفرت لي بعد ما غفرت لي بساعة أو بدقيقة أبدأ بقى أبني سيئات تاني وأحصل تاني من السيئات المفترض أنها غفرت لي؟ لا. فالإنسان اللي بيعمل كده معرفش أصلا إيه المقصود من العيد. هو بس إيه؟ كنا عايزين نتكلم إن في معنى حقيقي للعيد ومعنى مزيف. المعنى الحقيقي للعيد إن الناس بتفرح عشان ربنا غفر لها الذنوب. المعنى المزيف إنه فرحان مع الناس، أي فرحانة وخلاص، أو فرحان عشان اتعود إنه في العيد بيفرح، بيجيله لبس جديد، بياخد عادية وتربى على كده، فبالتالي بيفرح. هو فرحان باللبس الجديد وفرحان بالعادية. في ناس ثانية بتفرح في العيد إن ربنا سبحانه وتعالى وفقها للطاعة، وعندها أمل إن ربنا قبل منها هذه الطاعة، عشان كده فرحان، وفرحان ان هو صلى العيد في مصلى العيد، ان هو قابل اخوانه، صفح اخوانه، اجتمع بيهم، تحاب في الله سبحانه وتعالى، تحاب في الله، كل ده عمل عنده فرحة. التاني بقى ده فعلا المجتمع ممكن ينقسم كده، في ناس بتحتفل عشان ربنا غفر له. وفي ناس بتحتفل مجرد الاحتفال، هو بس بيتلكك عايز اي حاجه ياس ربنا فيها، مش هو الفرح، لا هو عايز ياس ربنا، فبيدور على الحاجه اللي ايه تبرر ليه المعصيه، فبالتالي هو من جواه معصيه عايز يطلع، طلع فين؟ العيد، العيد فرحه نفرح، هي جواها معصيه وعايزه تبين شعرها محجبه، فعايز تبين شعرها، فننتهز الفرصه عندها الحنه بتاعتها او الحنه بتاعه بنت خاله عمه امها، فبالتالي رايحه تحضرها فتبين شعرها. لا هو ده شيء داخلي موجود جوه الانسان، القابليه الشديده للمعصيه، بالتالي بيصدق لا اي فرصه ليه وايه ويجي مطلع هذه المعصيه بهذه الحجه. لكن لا، الفرحه سواء كانت فرحه في عيد، سواء كانت في فرحه في فرح او في خطوبه او في دخل او في كتب كتاب، لا تسود للانسان ابدا ان يقع في معصيه الله سبحانه وتعالى. وربنا هو اللي ادانا الفرحه، وهو اللي قادر سبحانه وتعالى في لحظه واحده ان يسحب هذه الفرحه.
نعم، ربنا يفرحنا ويفرحك يا شيخنا.
امين وياك.
اللهم امين. سيدنا الحبيب،
في نقطه عديناها.
حاضر. المؤمن عليه ان يهتم بالوقت وينشغل بالوقت. يعني نقرا مثلا ان ابن الجوزي يقول لك ان انا تابع على ايديا 100,000، وان انا قرات 20,000 مجلده، وان انا كتبت بايديا، نسخت بايديا 1,000 مجلده، وغيره 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 من العلماء كان عندهم علو وهمة والاستفادة بالوقت. نلاقي مثلا داود الطائي أنه كان يقول بين سف الفتيت وبين أكل الطعام أو مضغ الكحك 50 آية. قراءة 50 آية. قال له ابن تيمية يبقى في الخلاء ويأمر الخادم بتاعه ولا تلميذ من تلاميذه أنه يقرأ عليه وهو في الخلاء علشان ما يضيعش وقت. إلى هذا الحد انشغال العبد المؤمن الرباني بقضية الوقت. لو حبينا نعمل جدولة للوقت، لو حبينا نعمل خطوات عملية للمشاهد الآن اللي بيسمعنا دلوقتي علشان يقوم بعد الحلقة دي وهو خد اهتم بالوقت وعرف الوقت ليه أهمية، وكلمنا عن اهتمام السلف أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكده بقضية الوقت، رسخنا ده عنده، ادينا له بقى جدولة.
تمام،
عايزين كبسولة.
طيب الكبسولة دي محتاجة المشاهد الآن يتفضل مشكور ويجيب ورقة وقلم على السريع كده في خلال ايه دقيقه.
نعم.
الاخ بقى اللي قاعد دلوقتي قاعد بيسمع يقول طب انا هسمع هيقول ايه، ولو عجبني هجيب ورقه وقلم. لا ده حتى عجبه ومعجبوش مش هجيب ورقه وقلم،
يعني يجيب ورقه وقلم وبعد كده لو الكلام ما عجبوش يبقى برضه
هو ان شاء الله هيجيبه
ان شاء الله.
بإذن
اكيد
هجيبه.
اكيد طبعا
باذن الله هيطلع بفائده. الحاجه الثانيه برضه الاخ اللي بيقول لك طب انا هسمع الحلقه مره ثانيه لا واجيب ورقه وقلم بعد كده. لا ده عاده لا بيسمع لا مره ثانيه ولا مره ثالثه، وده من الناس اللي هي بتسوف في الافعال، فالانسان مش هيخسر حاجه لو دور على ورقه وقلم سريعا كده وكتب بعض الاشياء اللي هنقولها دلوقتي لعرب ربنا سبحانه وتعالى ينفعه بيها.
طب نقول له ان انا بحبك في الله، ده وده
احنا بنحبهم كلهم في الله.
طبعا صحيح.
فلو هنتكلم بدايه الانسان علشان يستغل وقته استغلال كويس لازم يكون عنده هدف عايز يحققه. الانسان لو ما عندوش هدف هتلاقيه بيضيع وقته شمال يمين فوق تحت في كل مكان. لو عملنا حسبه بسيطه كده، الانسان حياته 60 سنه، عاش 60 سنه، لو هتكتب كده في الورقه والقلم 60 سنه، 60 سنه دولت منهم 13 سنه هنقول طفوله، اتبقى عنده 47 سنه هما دول اللي هيستثمر فيهم. 47 سنه دولت علماء بيقول لك نام 8 ساعات، هتحسب ال 8 ساعات من 47 يطلع 16 سنه، وهو بيشتغل او بيدرس برضه 8 ساعات ادي 16 سنه تاني، يبقى 32 سنه. هتحسب هتلاقي اتبقى من ال 47 سنه اللي هما باقيين اصلا من 60 اتبقى عنده 15 سنه. كويس. ال 15 سنه دولت لو حسبنا ان هو ضيع في ال 47 سنه اللي هو بعد سن البلوغ 47 سنه، لو ضيع ساعه واحده كل يوم في مدار ال 47 سنه هينتج عنه سنتين من حياته ضاعوا.
سنتين ضايعين عشان ساعه واحده،
علشان ساعه واحده في اليوم احنا حسبناها ساعه في 365 يوم، 365 ساعه، لو ضربهم في 47 سنه ورجع قسم الكلام ده كله عشان تديله بالسنه هتطلع بالظبط سنه و96 من 100 من السنه، يعني سنتين. فلو ضيع ساعه في دخول الحمام، وضيع ساعة كمان في الأكل، وضيع ساعة على الفيس، وضيع ساعة على الواتس، وضيع ساعة على القهوة، أدي 5 ساعات. 5 ساعات في سنتين يبقى عنده 10 ساعات ضاع. 10 ساعات من 15 سنة اللي باقيين أصلا من حياته بعد النوم والشغل والطفولة يبدأ من حياته 5 ساعات، 5 سنين. 5 سنين دول هيعمل فيهم إيه؟ المهم أول شيء الإنسان قبل ما ينام كده يقول أنا بكرة هعمل إيه، بكره المطلوب المهام اللي انا هنجزها في حياتي ايه. لو هي زوجه عندها في البيت هتنجز ايه مع اولادها، تنجز ايه مع زوجها، تنجز ايه في توضيب البيت، هتنجز ايه في المطبخ، تحدد هي بكره هتنجز ايه. الطالب بكره هينجز ايه، برضو الراجل اللي عنده شغل انا هنجز في الشغل بتاعي بكره ايه، وبعد ما ارجع من البيت هنجز مع اسرتي ايه، هنجز مع نفسي في العباده او في القراءه او في تعلم لغه من اللغات ايا كانت هنجز ايه. فلازم يحدد هو بكره هيعمل ايه. بعد ما يحدد عنده اليوم فيه 24 ساعة، أنا أصحى عشان أصلي صلاة الفجر، طبعا مش هينفع ان انا ادي اسطمبه واحده واقول لكل الناس اشتغلوا عليها، لا انا بديك بس الخطوط العريضه اللي اي واحد يقدر يشتغل بيها. حددت اهدافك اللي انت عايز تحققها بكره، ابدا امسك اليوم بتاعك، سطر ورقه كده كبيره وسطرها على ربع ساعه، قسم الساعه لاربع ارباع، وكل ربع املى فيه انا هعمل كذا في الربع ده، هعمل كذا في الربع ده، وهكذا. وطبعا راعي اوقات الصلوات، راعي اوقات بتاعه العمل، راعي وقت الراحه اللي انت مخصصه ليك. والراحه يعني هو بيقولوا انت نام 8 ساعات ممتاز، انا شايف ان 8 ساعات دولت بصراحه كتير جدا، في ناس بتنام 4 ساعات و5 ساعات و6 ساعات وحياتهم منتظمه وزي الفل. فلو قدرنا نقلل ال 8 ساعات دولت ل 6 او 7 او 5 يبقى ممتاز. كل ما تقلل كل ما بتستثمر في حياتك وبتوفر ساعات تقدر تستغلها في حاجه تنفعك. هتكتب الكلام ده كله بالكامل يومك كده من اوله لاخره، هتاخد 10 دقايق بالليل تسجل الخطوات اللي انت هتعملها بكره، انجازاتك اللي عايز تحققها، وتبدا تاني يوم. طبعا الكلام ده ممكن تسجله في ورقه، ممكن تسجله على برنامج موبايل، البرامج موجوده كتيره ممكن تستعملها، انا حاولت استعملها بصراحه مشيت عليها شويه، لكن وجدت ان الورقه والقلم بتساعد الانسان اكتر. فامشي بنقطه كده مسجل فيها هذا الكلام. خلاص بيجي تاني يوم تبدا اللي انت بتنجزه بتعلم عليه، اخر النهار بتيجي عامل ورقه جديده، الورقه الجديده ديت باللي تم انجازه، وتقارن ما بين اللي انت كان مفترض تحققه وبين اللي انت حققته. هيجي التفاوت اكيد، مش صحيح. مش من اول يوم هينفذ بنسبه 100%، لا يعرف القصور ده حصل بسبب ايه. حصل بسبب ان هو مرعاش ان هو مثلا هياخد راحه معينه بين كل عامل والتاني مده دقيقه واتنين، خلاص يبقى المره الجايه يراعي الامر دوت. مره مع التانيه مع التالته هيبدا يتعلم ان هو يدير وقته اداره صحيحه، ولازم يكون عنده الاول زي ما قلنا هدف. ما عندوش هدف يبقى مش هيعمل اي حاجه من الكلام ده كله، وما يكسلش ان هو يحدد لنفسه هو هيعمل ايه بكره، يقول لا ده انا ما عنديش وقت. لا، اللي بيحدد لنفسه هو يعمل ايه هو اللي بيوصل في النهايه لتحقيق هدفه، ده لو كان عنده هدف اصلا. في بعض الناس يعني بيضربوا مثال، انسان عمال بيقطع في شجر، بيقطع كل يوم 10 شجرات بالبلطه بتاعته، فواحد يقول له ايه يا عمي ما سن البلطه دي شويه عشان تساعدك. صحيح. لا اصل انا سن لما اشتغل 10 ساعات، لما سن البلطه في نص ساعه كده 9 ساعات ونص كده في الشجره الاخيره مش راح اقطعها، مع انه لو سن البلطه بدل ما هو كان بيقطع 10 ساعات 10 شجرات في 10 ساعات ده هيقطع 20 شجرة في العشر ساعات. فنفس الموضوع، سن البلطة بالنسبة للمسلم ان هو يحدد يعمل جدول لنفسه كده بالربع ساعة، هعمل 1 2 3 4 5، وتاني يوم يقارن بين اللي كان مفترض انه يتحقق واللي حققه بالفعل. حققه بقى كويس وزي الفل، يقول كون انت ماشي ايه، ماشي على الطريق السليم، انت فعلا مسلم بتعرف تستغل وقتك استغلال سليم. في خلل، اعرف الخلل فين وابدأ عالي الخلل ده مرة مع التانية مع التالتة، وما تملش، ما تقولش عشان بس من اول يوم كده وجدت ان انا حققت 40% من الجدول بتاعي بس لا كده انا خلاص ساقط مش نافع مش هكمل. لا، ما انت لو عامل حسابك هتنفذ 100% من البدايه مش هيحصل، لكن 40% لو قارنتها انت النهارده حققت 40% كنت عايز تحققه اصلا. طيب لو انت اصلا ما كنتش عندك هدف وكنت عامل الليسته دي كنت هتنجز ايه اصلا؟ مش هتكمل 10% ولا 20%. فمادام بتعمل انجاز من المستهدف وكل شويه عمال تزود فيه، يبقى باذن الله هتصل في يوم ان انت تعمل ورقه للانجازات وتقارنها باللي انت كنت عايز تعمله، هتجد ان الاثنين متطابقين بالفعل. كده هتجد ان انت بتعرف تستغل وقتك بالفعل كما ينبغي. اما ان انت تضيع وقتك على الفيس، خش على الفيس لكن تبقى داخل لهدف معين تخلصه وتخرج 10 دقائق ربع ساعه، لكن ضيع حياتنا تبقى داخل كده 5 دقائق على الفيس تقعد ساعتين على الفيس، لا، ساعتين دولت ضاعوا من حياتك. نفس الكلام دردشه على الواتس في اشياء كلها مالهاش اي لازمه، لا خلي الواتس الاشياء المهمه، وهكذا كل الاشياء اللي في حياتك، كل شيء بيضيع وقتك ابعد عنه. عندك صاحب بيلت ويعني كتير، ممكن يقعد يتكلم معاك كده لمده 3 4 ساعات في اشياء مش هتعود عليك باي نفع لا في الدنيا ولا في الدين، لا قول له ريح شويه او اشغله انت، بدل ما هو عمال يشغلك بكلام فاضي، اشغلك مسلسلات بافلام بكوره ببنات، اشغله انت. انا امبارح قريت الكتاب الفلاني، انت قريته وتعرف الكاتب الفلاني كان بيقول ايه ولا بيعمل ايه، بدل ما هو يشغلك انت اشغله. مش نافع كده ولا كده خلاص سيبك منه خالص، شوف حد يكون عنده همه عاليه ويساعدك عشان توصل لتحقيق اهدافك اللي هي في النهايه هتجمع يوم مع التاني مع التالت مع الرابع، توصل انت بانسان ليك قيمه في المجتمع بتاعك، ليك قيمه في الشغل بتاعك اللي انت شغاله، اولادك اهتميت بيهم، انت برضو من ضمن الجدول بتاعك بتخصص وقت معين للاسره، مش سايب الاولاد كده وخلاص الشارع هو اللي بيربيهم او التلفزيون هو اللي بيربيهم، لا اعرف اولادك واقعد معاهم. واحنا بنعاني من التفكك الاسري دايما ان الاولاد ما بيلاقوش ابوهم وامهم، الام مشغوله اما في الشغل وبعد كده في الطبيخ او طول النهار في المطبخ ومع البرامج بتاعه السفره والاكل والشرب، والولد في النهايه لو عايز يتكلم مع حد عايز يسلط حد مش لاقي لا ابوه ولا لاقي امه. الحاجه الثانيه احضن ابنك الحضن ده بيفرق كتير معاه، بيحسسه بالامان وبالراحه. كل الكلام ده يحصل امتى؟ في الوقت اللي حضرتك هتخصصه للاسره.
اما تفضي نفسك، اما يفضي نفسه،
ما هو لازم يفضي. ما هو جدول، هو عامل جدول، هو عنده وقت، هو يفضي نفسه من ايه؟ ما هو مثلا بيقعد على القهوه او بيقعد كده يفكر مع نفسه كده لمده ربع ساعه.
احنا مش عايزين نقعد على القهوه بقى،
انا بتكلم على القديم، بتكلم على قديمه. هو عنده وقت في قديمه مش مستغله، عايزين بقى ايه في الجديد؟ يبدا يستغل الوقت دوت. كل لحظه كان بيضيعها في معصيه طبعا ده كلام مرفوض، تقطع فورا. واستغل الكلام دوت في الطاعه، كان بيقعد يتفرج على مسلسل لمده نص ساعه ولا ساعه، فيلم لمده ساعه ونص ولا ساعتين. لا لو الساعة ونص ديت لو مسكها مع المصحف خلص ثلاث أجزاء وهو مستريح.
ربنا يرضى عنك يا سيدنا. احنا استفدنا واستمعنا واستمتعنا، ومين كان هيقول لنا كلام الطيب الجميل دوت؟ الا حد عنده خبره في الدعوه وعنده خبره في الاداره. ربنا يبارك في عمرك. علمتنا ازاي ان احنا نستثمر حياتنا ويبقى لينا هدف. جزاك الله كل خير. شكر الله لك. في النهايه اترك لحضرتك المجال انك انت تهنئ من تحب بهذا العيد المبارك.
تاني ما احنا هنينا في اول يوم.
لا ما الكلام ده اول يوم بقى، كمان مره المره دي. اتفضل يا سيدنا.
هو انا حياتي كلها أدين فيها وبيها، وكل بيحصل فيها لوالد والدتي. ده أساس، وبعديهم لزوجتي وأخويا ربنا يبارك فيهم. وطبعا أما حياتي بقى العلمية فحضرتك عارف لفضيلة الشيخ الوالد محمد سيدنا عقوب حفظه الله وبارك فيه. فلو عندي أيا كان من بقات الورد، أيا كان من الهدايا، توجه لهؤلاء.
جزاك الله خير. انت راجل اصيل وراجل محترم. شكر الله لك. تعلمنا وتأدبنا من حضرتك واستفدنا واستمتعنا. شكر الله لك. اسمحوا لي في نهايه هذه الفقره اني اختم بالشكر الجزيل لحبيبي سيدنا الشيخ بدر عثمان حفظه الله تبارك وتعالى. وانتظرونا، بقيت معنا فقره في هذه الحلقه. اوعى تروح في اي حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ومن حبيب إلى حبيب آخر، كان معنا في الفقرة الأولى من هذه الحلقة حبيبي سيدنا الشيخ بدر عثمان حفظه الله تعالى، وعلمنا إزاي نعرف نستثمر الوقت، وإزاي نعمل جدولة لوقتنا علشان نستفيد بوقتنا بعد رمضان وبعد العيد. اسمحوا لي أن أرحب بحبيب الروح أخويا الكبير سيدنا الشيخ الدكتور محمود فؤاد حفظه الله تعالى. مرحبا يا شيخنا.
يا اهلا وسهلا.
نورتنا وشرفتنا.
ربنا يرفع قدرك.
الله يكرمك. كل عام وانت بخير يا شيخنا.
صحه وسلامه. ربنا يبارك فيك.
تقبل الله مني ومنك صالح الاعمال.
امين يا رب.
آمين. اللهم امين. اللهم امين. يعلم الله ان انا دايما بتعلم من صحبتك ومن جلوسي معك ومن نصحك.
الله يخليك.
شكر الله لك وجزاك الله عني خير الجزاء شيخنا.
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. احبابي في الله، اسمحوا لي ان احنا نتناول مشروع الذي سماه، طبعا انتوا عارفين زي ما احنا اتفقنا ان احنا اتقابلنا من اول يوم في ايام العيد، واتفقنا ان كل يوم هنتقابل بمشروعين. فالمشروع الاولاني في الحلقه دي كان استثمر حياتك. المشروع الثاني، شوف بقى التسميه، تسميه صالحين سبع سنابل. مشروع سبع سنابل دي مش تسميتي، ولكن دي تسميت اخويا الحبيب اخويا الدكتور محمود حفظه الله تعالى. ايه قصه سبع سنابل يا شيخنا؟
هي يعني قصه مساله استثمار الصدقه. الشيخ نعم. بدر كان بيقول استثمار الحياه.
ايوه.
فمن ضمن استثمار الحياه ان احنا نستثمر الصدقه اللي احنا تعلمناها في رمضان.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حينما ياتيه جبريل فيدرسه القران، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. فاحنا تعلمنا في رمضان الصدقة وتفطير الصائم وإدخال السرور على المسلمين وإخراج صدقة الفطر. فكل هذه المشاريع ينبغي ان احنا نستصحبها معنا بعد رمضان حتى لو بقدر قليل.
نعم.
يعني لو بجنيه كل يوم، لو بنص جنيه، يعني المهم ان احنا شكل ما ذقنا لذة الصدقة ولذة الإنفاق ولذة إطعام الصائم ولو على تمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة.
صحيح.
فممكن شق تمرة ده يغير مستقبل الإنسان. يا ليتني قدمته لحياتي، حياته الحقيقية في الآخرة.
صحيح.
فتخيل إن الإنسان ممكن حياته كلها تتوقف على شق تمرة.
نعم.
هي التي تنقذه من النار. وأيضا سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، فإذا ما تصدق أحدكم ولو بتمرة وقعت في يمين الرحمن وكلتا يديه يمين فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهر الصغير،
الله،
فيأتي يوم القيامة فيجدوها مثل جبل أحد.
من الحسنات،
من الحسنات، من الحسنات، فتنقذه. صحيح. فالإنسان احنا تعلمنا في رمضان مشروع الصدقة بأكثر من صورة، إطعام صائم، تفطير صائم، التوسيع على المسلمين، صدقة الفطر وما إلى ذلك، وكثير جدا من المسلمين بيخرج زكاة ماله في شهر رمضان. الجود، الكرم، الخير، صلاة الأرحام، العزومات وصلاة الأرحام، وده شيء مطلوب جدا، وذوقنا حلاوة هذا الأمر، فلماذا لا نستثمره بعد ذلك طيلة العام؟
صحيح. ذكرتني يا شيخنا بهذا الحديث الجميل، اتقوا النار ولو بشق تمرة، حديث مرعب لكنه فيه بشرى. يعني فيه شيء مرعب ومفزع، اتقوا النار، ناره ولو بشق تمرة، هنا البشرة بقى. اتقوا النار ولو بشق تمرة، الواحد مننا ممكن يبعد عن النار بشق تمرة. تذكرت هذا الحديث يا شيخنا وكنت بكلم الناس في خطبة جمعة في شهر رمضان، وأحرضهم على الصدقة، وزي ما حضرتك قلت كده أن سيدنا النبي كان كالريح المرسلة. وكما قال القائل هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.
ما شاء الله.
في ده نفس عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فقلت للناس تخيلوا يا جماعة لو حد فينا راح وقف أمام تاجر من التجار وقال له السلام عليكم عم الحاج، قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال له بعد إذن حضرتك بس طلب صغير، قال له تفضل تحت أمرك يا أستاذ، قال له نص تمرة، هيرد عليه يقول له إيه الرجل التاجر الكبير ده لسه منزل عربية تمرة حالا وصاحبنا عم الحاج رايح يستأذن منه بيقول له عايز بس بعد اذنك طلب صغير نص تمر، هيقول له ايه؟ هيقول له عم انت فايق علينا يا عم، لازم كلام، هو انت صح ولا ايه؟
صحيح.
انت عايش فين كوكب؟ يعني لو وجد منه اصرار ايه انا عايز منك نص تمره، اديني نص تمره، هيرد عليه يقول له ايه؟ يا عم روح بقى بعيد عننا، مش كده ولا ايه؟
هذا
اقل هذا اقل ما يقال.
اذا لم يتهمه بالجنون،
اذا لم يتهمه بالجنون. فتخيل حضرتك مش راضي يبيع له، طب انتوا بتبيعوا بايه؟ احنا عايزين تمر، طيب ما انا عايز نص تمره، هيقول له احنا البيع عندنا
جمله
بالعلبه. صح ولا ايه؟ بالعلبه، قال لي حاجه بالعلبه، اشتري علبه كيلو 2 كيلو 3 كيلو. طب انا مش عايز علبه كامله على بعضها، انا عايز تمره او نص تمره، مش هيرضى يبيع له. لو راح لحد حتى من هم الناس اللي بيجلسوا هكذا البائعين اللي بيبقوا موجودين مثلا في الاسواق بيبيع تمر السيف ده وعايز منه تمره، مش هيرضى يبيع له. سبحان الله، البائع هذا مهما كانت بضاعته لا يرضى أن يبيع لك ولا أن يشتري منك تمرة، لا يرضى يشتري منك تمرة ولا يبيع لك تمرة.
ورب العزة،
ورب العزة جل جلاله يقبل منك هذه التمرة أو الشق تمرة، مش كده بس يا شيخنا، وإنما زي ما حضرتك علمتنا دلوقتي ده يقبل منك النص تمرة، إذا تقبلها منك يربيها لك وتبقى حسنات لك يوم القيامة كأمثال جبل أحد.
ما شاء الله،
جزاك الله خير يا شيخنا، ده طرف بس من كلام حضرتك وبركات كلام فضلتك، ربنا يرضى عنك يا شيخنا. سيدنا، الصدقة قصة
كبيرة
وتحتاج إلى عاشق للبذل والتضحية حتى يخرج من هذا المال ويطلع من أجود ما عنده، لأن احنا برضو عندنا للأسف في زماننا ده شيخنا زمن الشح والبخل والحرص على الدنيا وعلى المال، تلاقيه لما يجي يطلع الحاجة القديمة، يطلع الحاجة اللي مش عايزها. أيوة. اللي استغنى عنها،
مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ويتيمموا الخبيث منه تنفقون.
صحيح.
ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه.
ما أنا بجيب الكلام ده يا شيخنا علشان أنت بقى تنبهنا، ده صح ولا غلط؟
ده خطأ كبير.
نعم.
وبعدين في عدة أمور، أول شيء الإنسان لو استحضر أن هذا الأمر الذي يخرجه هو بنفسه الذي سيجده يوم القيامة لن يخرج الخبيث ولن يخرج أسوأ ما عنده. لو استشعر أن هذا الأمر هو الذي سيجده يوم القيامة، لا ده حيطلع أفضل حاجة عنده، لأن الجزاء من جنس عمل. رأى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد تمرا حشفا، يعني رضيء جدا، فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم بعصاته وقال إن صاحب هذا الحشف سيأكل حشفا يوم القيامة. هو لا إد حشف هيأكل حشف.
سبحان الله.
في حين إن أحد الصحابة طبعا هو ما كانش عنده غيره خلاص ما فيش مشاكل. انما لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الانسان عنده احسن انواع التمر ولم يخرج ويضع في مسجد رسول الله الا الحشف
عليه الصلاة والسلام.
فقال صلى الله عليه وسلم ان صاحب هذا الحشف سياكل حشفا يوم القيامه.
سبحان الله.
في حين ان رجلا اخر اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقه مخطومه يعني مجروره بحبل, فقال صلى الله عليه وسلم مستبشرا ومبشرا له لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة.
الله.
يعني هتيجي يوم القيامة بحبلها. فتخيل واحد جاي يوم القيامة عنده 700 ناقة هيركب على اللي هيركبه وحياكل من اللي هياكل منه وحيشرب من ألبانها. ده راجل صاحب 700 ناقة. وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقة كان في ظل صدقتي يوم القيامة.
ما شاء الله.
كان في ظل صدقتي يوم القيامة.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من كسى مسلما على عري كساه الله سبحانه وتعالى من خضر الجنة, ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله سبحانه وتعالى من ثمار الجنة.
يعني ندور بقى على الفقراء وعلى الغلابة والمساكين والناس اللي مش لاقين, وكان المفروض الكلام ده من قبل العيد, الناس اللي ما كانوش لاقين بقى هدوم يلبسوها يجيبوها للعيد أو يشتروا هدوم جديدة, وإن إحنا نكسيهم زي ولادنا
نعم, وبعدين يستحضر إن هذا الأمر هو الذي سيجدوه يوم القيامة. انا وانا بديله
القميص
الجلابيه او القميص الجلابيه
إن انا
اللي هلبسه, الجلابيه ديت اللي انا راح اديها له, لا هي جلابيتي انا
الله,
بس انا عينها عنده امانه عشان اخدها يوم القيامه.
يا سلام.
الـ 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 الاكل اللي انا بديه له ده اكل انا هاكله يوم القيامه, وانا عينه عنده امانه
ومش هاخدها واحده, سبع سنابل بقى
زي سبع سنابل 700 ضعف.
ما شاء الله ما شاء الله
700 ضعف. فهذا الامر الانسان اذا استحضر ان هذا الامر سيجده بين يدي الرحمن في يوم القيامه, يوم تدنو الشمس من الرؤوس وتكون الشمس من الناس على قدر ميل ويلجمهم العرق الجامن, فمنهم من يبلغ العرق الى رجليه ومنهم من يبلغ عرقه الى حقويه, ودعوى الانبياء يومئذ سلم يا رب سلم, وده واقف لوحده في ظل صدقته يأكل منها وشرب.
سبعة ويظل منه في ظل
يوم لا ظل إلا ظله, رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله, حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه,
شماله ما أنفقت يمينه.
نعم.
أحسنت شيخنا, ربنا يرضى عنك. شيخنا, هل ترى أن زمننا هذا زمن الكرم ولا زمن الشح والبخل؟
يعني هو في الحقيقة يقول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم.
وللأسف انتشر الشح في زمننا هذا, فعشان كده الإنسان لو استطاع أنه يخرج الشح من قلبه لن يستفيد فقط من ناحية الصدقة, بل ستفتح له سائر أعمال طاعات, ودي من عجائب الصدقة وأسراره.
انتشار الشح يا شيخنا ده راجع إلى فساد أصلا في الطبع ولا راجع إلى الوضع الاقتصادي والوضع العام
لا 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 لا, لا 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 الوضع العام. الصحابة كانوا يعيشون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظروف لعلها تكون من الناحية الاقتصادية أسوأ مما نعيش فيه الآن
بكثير
جدا, ولكن الصحابة كان عندهم حسن اعتقاد في الله سبحانه وتعالى. الأمر كله يرجع إلى الاعتقاد وإلى مسألة بل تؤثرون الحياة
دنيا.
والآخرة خير
وأبقى,
إن إحنا عينينا وقلوبنا مرتبطة بالدنيا, إنما هي لو كانت مرتبطة بالآخرة سيقدم الإنسان ما ينفعه عند الله في الآخرة. فهذا الأمر أمر عظيم جدا, لذلك يجب إن إحنا نشوف مرض كل عصر ونحاول نعالجه. إحنا أمراضنا دلوقتي في العصر ده مرتبطة كلها بالشح, مرتبطة بعدم الزهد, مرتبطة بالإقبال على الدنيا بنهم, وللأسف لما أقبلنا على الدنيا فرت منا الدنيا.
ده كلام سيدنا النبي.
فرت من الدنيا.
وقبله كلام الله, يعني
سبحانه وتعالى
رب العزة يقول إيه؟ يقول الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وفضلتك بقى أستاذ علوم قرآن تفهم عني كتير جدا, وأنا محتاج أن أنا أتعلم من حضرتك في الجزئية دي. ثاقلتم, لم يقل الله
تشديد,
لم يقل الله عز وجل تثاقلتم, لم يقل الله أي تعبير تاني, وإنما أي تعبير الشديد
ثاقلتم
ثاقلتم إلى الأرض. بعدها أرضيتم بالحياة, أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة, فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
مقارنة
يا سيدنا,
مقارنة. وهذا الأمر كله يعني أنا من الأشياء المهمة جدا التي ينبغي على الإنسان إن هو يحرص عليها استحضار فضائل الصدقة, لأن الإنسان إذا علم ما يترتب على الأمر من خير حرص عليه حرص عليه. فنقول لكثير جدا من المشاهدين لماذا لا نتكلم عن الصدقة وعن فضائل الصدقة؟ يعني لو تخيل كل واحد منا أن الصدقة هي أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى, ماذا سيكون حاله؟ يعني في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم.
السلام.
وفي الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال تفاخرت الأعمال عند الله سبحانه وتعالى فقالت الصدقة أنا أفضلكم. فقالت الصدقة أنا أفضلكم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة
نفر
منهم الرجل الذي أتاه الله سبحانه وتعالى المال والعلم فسلط على هلكة مالية الحق.
نعم.
فسلط على هلكة مالية في الحق.
وبسط لنا يا شيخنا علشان المشاهد اللي قاعد دلوقتي أنا سمعه بيسألني بيقول الشيخ محمود يعني يا شيخ محمود فسلطه على هلكته في الحق
يعني بينفق ماله في جميع أنواع الخير في الدنيا والآخرة.
هو في الظاهر أنه يهلك ماله.
لا هو المقصد أنه ينفق ماله في جميع أنواع البر. ما ترك وجها من وجوه البر إلا وأنفق فيه سواء في الدنيا وسواء في الآخرة وسواء على أهله وأولاده وسواء على أصدقائه وجيرانه. يعني في جميع أنواع البر إطعام صائم ماشي تصدق على الفقراء والمساكين ماشي على طلبة العلم ماشي على المرضى ماشي في جميع أنواع الخير على صلة الأرحام ماشي على والديه ماشي على في جميع أنواع الخير. فسلطه على هلكته في الحق يعني في جميع أنواع الخير سواء متعلقة بالدنيا أو بالآخرة.
تجدها عليه في حياته.
نعم.
ولهذا لهذا الفعل بركات تجدها عليه في حياتي.
نعم.
الصدقة والبذل
الصدقة لها أثر كبير جدا في فتح الأبواب المغلقة.
سبحان الله.
في فتح الأبواب المغلقة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا. جميع البر هو جميع أعمال الإيمان. يعني إنسان قد لا يفتح له في باب الصيام إلا إذا تصدق. قد لا
جامع للخير كله.
نعم للخير كله. قد لا يفتح عليه في باب قراءة القرآن إلا إذا تصدق.
نعم.
لا يفتح عليه في 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 باب قيام الليل إلا إذا تصدق. لا يفتح عليه في باب صلاة الأرحام إلا إذا تصدق. لذلك أيضا في
لا يعفى عنه من ذنب أو من عقوبة.
نعم.
أو من بلاء
إذا تصدق. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب.
الله.
الصدقة تطفئ غضب الرب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تدفع ميتة السوء.
طب عندك يا شيخنا بقى قصص بقى كده في دفع البلاء أو في نزول.
نعم.
الفتوحات على عباد الله بسبب الصدقات
ما شاء الله. في كنت قرأت قصة عجيبة جدا حصلت من 100 سنة في مسألة ميتة السوء. إن كان أحد العرب كان حصل في بلاد الحجاز من 100 سنة مش من كتير يعني.
نعم.
إنه كان عنده نوق كثيرة إبل كثيرة.
نعم.
فنظر إليها وقال أن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنا جاري ما عندوش عمل وما عندوش مصدر رزق فأم جاي أخذ ناقة بولدها.
نعم.
وأعطاها له ودخل عليه طرق عليه الباب وقال هذه الناقة لك يعني اعمل منها واشرب من لبنها. فسر الرجل وظهر عليه السرور حتى أن الرجل كاد لا يصدق نفسه. وكانت هذه الناقة بولدها هي يعني تكاد تكون مشروعه بقى اللي بيأكل منه ويشرب منه ويحتطب عليه كل شيء. ثم كان في الربيع ولما جه موسم الصيف اشتد القحط بالناس. فطبعا الرجل كان عنده نوق كثيرة هذا الرجل المسر. فذهب ليجد الماء في الصحراء في أشياء بيسموها الدحول. الدحول بتبقى مجامع مائية تحت الأرض.
نعم.
فدخل الرجل في دحل من الدحول ولم يستطع أن يخرج.
سبحان الله.
لم يستطع أن يخرج. بحث عنه أولاده وكأنهم كانوا ينتظرون موته. فبعد يوم والتاني والتالت أعلنوا وفاته وقسموا التركة. وبعدين هم بيقسموها. قال أحدهم ولعله أشقاهم أنتوا فاكرين الناقة اللي والدنا كان يديها الجرنة. وذهبوا وطرقوا على الرجل الباب وقالوا له هات الناقة اللي كان والدنا
اللي كان أبويا اداها لك.
قال لهم ازاي ده هدية من والدكم لي وبتاع. قالوا هات الناقة ولا. قال لهم لا خدوه. بعد يومين الراجل مش مصدق ان الراجل توفي. توفي ازاي؟ فذهب قال لهم قال كيف توفي انا جار وما صلناش عليه. قالوا هلك في دحل من الدحول.
سبحان الله.
قال لهم طب بس وروني الدحل ما كوش دعوه. بعد يومين ثلاثة فالراجل ربط حبل ودخل وتناه يدور على الراجل لغاية ما وجده في هذا الدحل يكاد يعني في حالة إعياء شديدة. فربطه بحبل وأخرجه وذهب به إلى بيته وغسله وأعطاه بعض التمر إلى أن ردت عليه عافيته. فقال له أخبرني كيف استطعت أن تكون في هذا الدحل لمدة 7 أيام أو 6 أيام.
سبحان الله.
إزاي؟ قال له والله أنا في أول يوم كنت بشرب من الماء اللي موجود في الدحل وبعد ذلك الماء ما كفنيش وكنت محتاج لطعام فوجدت أن فيه لبن بيسكب في فمي صباحا ومساء.
الله الله الله.
فعشت عليه فترة طويلة إلى أن انقطع منذ يومين.
سبحان الله.
فضحك الرجل وقال أتدري لماذا انقطع منذ يومين؟ لأن أولادك جاءوا وأخذوا الناقة التي كان يسقيك الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فهذا القصة هي فعلا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, صنائع المعروف تقي
مصارع السوء,
مصارع السوء
جزاك الله خير
وتدفع الآفات والهلكات.
بارك الله فيك, ألف تحدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احنا متعودين منك على كده يا سيدنا دايما, ربنا يرضى عنك يا رب وما حرمناش من بركاتك. اللهم امين. سيدنا الحبيب, ماذا لو كانت هذه الصدقة على غير مستحق؟
على غير مستحق
ولو أصدق مثلا على سارق, ولو أصدق مثلا على شارب خمر.
الإنسان يتحرى صدقة المستطاع, ثم بعد ذلك إذا اجتهد وأخطأ ووقعت حتى في غير في يد غير مستحق رزقه الله سبحانه وتعالى ثوابها وقبولها إن شاء الله.
طب تاني بقى السطرين دول بقى بسرعة.
طيب يعني
تاني
يعني احنا بنقول الإنسان يتحرى بعد كده أنا أخطأت وقعت في يد غير مستحق لا بأس, وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. في حديث صحيح الذي رواه الإمام البخاري أن رجل من الصالحين تصدق فقال أتصدقن اليوم صدقة فوقعت في يد غني فقال اللهم لك الحمد على غني, ثم جاء في اليوم الآخر قال لا أتصدقن اليوم بصدقة فوقعت في يد سارق, فقال الناس تصدق اليوم على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق, لا أتصدقن اليوم بصدقة فوقعت في يد زانية فقال الناس تصدق اليوم على زانية فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني.
سبحان الله.
فسمع هاتفا يقول أما صدقتك فقد تقبلت.
طب هل معنى الكلام ده برضو يا شيخ ناخد منه, معلش أنا بتكلم مكان المشاهد اللي بيسمعني دلوقتي,
نعم.
هل معناه أن الرجل ده ما كانش بيتحرى بقى ولا حاجة؟ هو لو كان بيتحرى ما كانش يده الغني
هو
ولا كان
يعني هو يعني كان بينظر للإنسان ويعطيه ما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه حالة كونية,
أو بيتحرى قدر الطاقة
قدر الطاقة.
ما حدش قال له إن الرجل ده غني, ما عرفش غير بعد
ما عرفش لأي سبب من الأسباب, طالما النية صادقة سبحان الله قد ينفعه الله بها, وده اللي جه في آخر الحديث.
أيوة.
قال أما الغني فلعله يتعظ فتصدق, وأما الزانية فلعل الله سبحانه وتعالى
يتوب
عليها وتستعف بهذا المال, وأما السارق فلعله يتوب ويستكفي من هذا المال. وفعلا أحد الإخوة الفضلاء كان حكى لي قصة عجيبة جدا, إنه بيقول كان أحد رجال الأعمال في الحرم فبيقول وأنا ماشي كده لقيت راجل يعني حالته فقيرة وعمال يتصدق على كل واحد بجنيه. بيقول وأنا كنت ماشي مهموم وفي حال الكرب, فوجدت الرجل جالي وقال خذ هذا الريال الله الذي يعطيك إياه,
يا سلام
هذا من الله. وأعطاه ريال ثم تركه فانصرف. فقلت سبحان الله, هذا رجل فقير ويتصدق. بيقول قال فذهبت إلى الفيزا كارت وطلع 20,000 ريال وخدهم وبدأ يتصدق على الناس في الحرم بمئة ريال. فانظر إلى هذا الريال تصدق به على غني, فأثر في نفسه فكان منه أن ذهب في لحظته
بآلاف
وتصدق بآلاف. يمكن لو كان سمع محاضرة في الصدقة يمكن ما كانتش أثرت فيه.
صحيح,
يعني سبحان الله العظيم. وفي أيضا قصة حدثت أثناء الخلافة العثمانية أن السلطان العثماني أحس بضيق من لبس الخلافة ومن عيشة عشان برضو الناس تعرف ان هذا الامر يعني في قيود ان الانسان يكون خليفة او يكون ملك, لا ده احنا عشتنا كده احسن
ان الامر ظاهره النعمة لكن
مخنوق. فقال الوزير بتاعه انا نفسي اعيش في يوم عادي طبيعي. قال له خلاص تذكر والبس ملابس غير ملابس السلطان ونمشي براحتنا بقى.
شوف لك بقى لبس واحد غلبان
فمشي في الشارع هو والوزير بتاعه, وبعدين فوجئ ان انسان مرمي في الشارع وميت. فقال يا جدعان ما ينفعش كده, ده الناس سايبين الرجل ده ازاي, أليس يا رجل من المسلمين؟ قالوا له نعم لكنه كان فاسقا كان فاجرا ما نراه إلا يخرج من خمارة أو من عند زانية. فقال ولو لكن لا نتركه هكذا. فأخذه وحماه والناس قالوا يعني عشان خاطرك انت بس شكلك رجل طيب كده, ووضعوه في البيت. وبعدين لما جم وضعوه في البيت قالوا بس عشان خاطرك والله لولا أنت لما حملناه والله ما رأيناه إلا فاجرا. ثم تركوه وانصرف. فبكت زوجته وانصرفوا, فبكت زوجته وقالت والله أشهد أنك لولي الله.
الله,
الرجل تعب,
مرات الرجل اللي كان
مرات الرجل الميت. فقال كيف يا امرأة, الناس ما شهدوا عليه إلا بالفجور.
اللي بيقولها كيف يا امرأة, ده بقى السلطان يا شيخنا.
نعم,
اللي بيسألها ده السلطان,
السلطان متخفي في صورة إنسان عادي. قالت والله لقد كان من عباد الله الصالحين, وكان يخرج كل يوم إلى الخمارات فيشتري ما عندهم من خمر ويريقه ويقول أخفف عن المسلمين.
يا الله.
ويذهب إلى الزانيات العاهرات فيعطيهم ما يقول تعفف في هذه الليلة ويقول أخفف عن المسلمين. فأقول له أنت تضر نفسك, أنت تسيء سمعتك, إذا مت لم يصلي عليك أحد. فيضحك زوجي ويقول والله لا يصلين علي السلطان وقاضي القضاء
الله
وأعيان الدولة. فضحك السلطان وقال يا امرأة أنا السلطان وهذا الوزير وسيأتي قاضي القضاء يصلي عليه.
الله ما شاء
لماذا؟
الله
مع أنه كان يعني يعطي صدقاته لعله يكون لغير مستحقيها، ولكن كانت نيته صالحة
أنه كان يتصدق على شريب الخمر ويتصدق على الزنيات من باب
تخفيف الأمر على المسلمين،
وأن ربنا يعفاها وأن ربنا يسترهم وأن ربنا يتوب عليهم،
وهذه نية صالحة جدا.
وبعدين إيه الثقة العجيبة دي يا شيخنا، الثقة العجيبة لهذا الرجل الصالح اللي يقول لها إن أنا سيصلي علي السلطان.
اليقين وده سر قبول الأعمال.
الله.
قال أحد الصالحين تأملت في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فوجدت أن السر الذي يدور في قلوبهم هو اليقين. وقد قال محمد بن المنكدر: والله ما سبق أبو بكر الصديق أصحاب رسول الله بكثرة صلاة وصيام، لكن بشيء وقر
في قلبي.
وقال عبد الله بن المبارك: تأملت في مالك، وكان قرين وكان من طوائفه وكان في حياته، فما وجدت عنده كثيرة صلاة وصيام، إنما هو سريرة بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
ننصح السادة المشاهدين اللي قاعدين قدامنا دلوقتي يا شيخنا بخطوة عملية، إيه يعملوا إيه؟ مثلا يروح يفتح جمعية خيرية مثلا، ولا يروح يشوف جمعية خيرية مفتوحة ويساهم فيها، ولا يدور على الغلابة اليتامى اللي حوالين منه ويبدأ أخذ باله منهم، يعمل إيه؟
أول شيء أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للصدقة.
اللهم اشرح صدره،
دي أول شيء. ثانيا عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص، فأول من تصعر بهم النار ثلاثة: أحدهم إنسان متصدق، أحدهم إنسان متصدق، فيأتي يوم القيامة فيعرف الله سبحانه وتعالى نعمه فيعرفها، فيقول له سبحانه وتعالى: ماذا فعلت في نعمي؟ فيقول: يا رب ما تركت فيك شيئا من أبواب الخير إلا وطرقته، فيقول: كذبت، إنما تصدقت ليقال متصدق وقد قيل، اذهبوا بي إلى نار جهنم. فلم تنفع صدقته لأنها كانت غير
كانت لغير الله،
كانت لغير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني عليك بصدقات السر. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني أخير وأفضل عند الله سبحانه وتعالى، وهي أرجى للقبول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: أحدهم رجل متصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وأيضا لا تحتقر صدقتك، عليك بجهد المقل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، يعني أنا إنسان فقير ما معيش فلوس، فتصدقت بجنيه، بخمسة جنيه، برغيف عيش، مش مشكلة، الرغيف العيش ده هوت ممكن يدخلني الجنة. وهنا يعني أحكي لحضرتك قصة يعني حدثت لأحد السلف، إنه كان ضاقت به الأحوال، فمراته قالت له: أخرج شوف لنا أي أكل إن شاء الله بعيد البيت اللي احنا فيه. فخرج فقابله أحد أصدقائه فقال: أين تذهب؟ قال: أجد أبحث عن بائع، عن مشتري لبيت. قال: هل جننت؟ حتى بيتك تبيعه؟ وأين تذهب أنت وأولاده؟ خذ هذه الأرغفة أطعم أولادك. فجاءت امرأة ومعها طفل يتيم، فقالت: يا سيدي، هذا الطفل اليتيم له منذ عدة أيام لم يجد طعام. فأعطاها ما عنده من أرغفة ومن طعام، ثم قال لها: والله إن أولاد منذ أيام لم يأكلوا.
يا سلام.
فبكت المرأة ورقت الحال. فجاء الرجل لم يستطع أن يرجع إلى بيته، فاتكع على جدار وجلس. هيرجع يقول
ليه؟ يقول لا يا رجل،
فيش أكل،
جبتش حاجة.
فعاد عليه صديقه الذي كان أعطاه هذه الأرغفة وقال: يا رجل، أنت هنا والناس ينتظرون أمام بيتك. قال: من الذي ينتظرون أمام بيتك؟ قال: قافلة جاءت من خراسان معها من الأموال ما لا يعلمه إلا الله.
يا سلام.
فذهب الرجل فقال: ما هنالك؟ قال: أنت فلان من الفلان؟ قال: نعم. قال: أنت ابن فلان؟ قال: نعم. قال: يا بني، لقد كنت شريكا لوالدك.
يا سلام.
وترك مالا فأردت أن أتحلل، فهذا هو المال وهذا هو نتاجه وهذه أرباحه. فتخيل بقى 30 سنة بيحسب له في أرباح الإيه؟
في أرباح الإيه؟
فجايب له قافلة ملايين. قال: فصرت من أغنى أغنياء البلد.
الله أكبر.
فكنت أتصدق بمئات الدنانير، حتى كان يأتينا الرجل فأعطيه الألف دينار.
يا سلام.
قال: وبينما أنا نائم رأيت في المنام أن يوم القيامة أن القيامة قد قامت وعرضت الموازين، فجاءت الملائكة لتزن أعمالي فطبت جهة السيئات، فقالوا: هلك الرجل، هلك الرجل. فقال أحد الملائكة: وماذا تصنع كل هذه الصدقات التي تصدقها؟ فأجاب أحد الملائكة قال: مدخولة فيها نية سوء.
لا حول ولا قوة.
كان دخل عليه شوية رياء، دخل عليه شوية سمعة، قال فكاد قلبي أن يطير. فقال أحد الملائكة ألا تجدون له عملا آخر؟ ابحثوا له عن أي عمل آخر. فبحثوا فوجدوا الرغيفين الذي أعطيتهما لهذا الطفل
اليتيم.
اليتيم فوضعه فتساوت، لكن كفة الحسنات لم تسقط. فجاءت هذه الدمعات التي خرجت من المرأة فأثقلت ميزاني، فصاحت الملائكة نجى الرجل.
الله أكبر.
بإيه؟ بغيف عيش. هذا رغيف ميمون على صاحبه أدخله الجنة، كان سببا في نجاته.
نعم.
يعني أحد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيحكي قصة ذكرها في مصدرين اثنين من كتبه، في كتاب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة وفي كتاب شرح صحيح البخاري.
ما شاء الله.
فقال أخبرني من أثق به أن رجلا كان يمنع زوجته من التصدق بالمال على من يطرق الباب، أي حد يخبط حاجة لله ما تديلوش. فجاء الرجل فطرق الباب وقال مسكين عاري ملابسي لا تدفع عن البرد. فنظرت إليه المرأة فرق قلبها له فأعطته ثوبا وثلاثة تمرات فقط. الراجل في هذا الوقت كان نائما في المسجد،
اللي هو صاحب البيت.
نعم. فاستيقظ وذهب إلى امرأته وقال قد رأيت اليوم عجبا في منامي. قالت ماذا رأيت؟ قال رأيت أني يوم القيامة عار، فجاء ثوب فلبسته لكنه مخرق بثلاثة خروق، فجاءت ثلاثة تمرات فسدت هذه الخروق.
الله أكبر.
فقالت المرأة أتدري ما هذا؟ فقال ماذا؟ فحكته قصة هذا الرجل الذي أعطته هذا الثوب وهذه الثلاثة تمرات.
الله أكبر.
فممكن ثلاث تمرات تكون سبب لنجاة إنسان،
تسد مكان ذنوبنا
تسد مكان الذنوب
وعيوب،
تسد مكان العيوب وتسد مكان السوءات التي يعني نختلفها.
جزاك الله خير يا شيخنا،
ربنا
ينفع بيك، متعتنا. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله ربنا يعلمك ويزيدك.
امين.
تقبل منا جميعا. طيب شيخنا الحبيب، لو حبيت اقول لحضرتك في اخر هذه الفقره، مين اللي حضرتك تحب ان يعيد عليك ويبقى اول واحد يعيد عليك؟ مش انت بقى تعيد عليه؟ لا. انا قلت السؤال. مين اول حد تحب ان هو تهفو ان هو يعيد عليه؟
ولد الاكبر انس، ادعو الله سبحانه وتعالى
ولدك انس
ان ينبته نباتا حسنا وان يتقبله في الصالحين
يا رب،
وان يجعله من عباد الله المخلصين.
امين يا رب، اللهم اجعله كذلك. هو
انا احبه في الله
يا رب. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيه ويجعله من الصالحين.
امين.
وهو واولادي واولاد كل المشاهدين، اللهم امين. ومن يا سيدنا أنت تحب أنك أنت تهنيه ويتعيد عليه في أول حد قبل أي حد؟
والدي الحاج فؤاد ووالدي فضل الشيخ محمد حسين يعقوب،
بارك الله فيهما. اللهم أمين. اللهم بارك في أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا. اللهم أمين. أفضل ما كان تحب تصلي في العيد يا شيخنا وتحس فيه بمتعة العيد وروح العيد؟
الحرم. نعم. يعني
المكي أم المدني يا شيخنا؟
المكي.
أيوة. لماذا؟ إيه السر؟
ينبغي أن يضبط الإنسان حبه على الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتهم في مسجد الكعبة أفضل من 100,000 صلاة في مسجد.
سبحان الله.
وصلاتهم في المدينة بألف صلاة من مسجد. وإذا كانت المدينة فيها مسجد رسول الله وقبر رسول الله
صلى الله،
فالكعبة هي بيت الله.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكعبة وبيت الله الحرام أكثر من أي مكان على هذه الأرض.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب البلاد إلي ولو لأن قومك أخرجوني منك ما خرجت.
مغناطيس الأفئدة يا شيخنا.
أسأل
الله ألا يحرمنا من بركاتها
يا رب
ولا من زيارتها.
آمين يا رب.
اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة.
آمين يا رب.
اللهم اكتب لنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة. آمين. اللهم اكتب لنا الحج هذا العام.
آمين يا
رب. اللهم وفقنا ويسر لنا الحج. آمين. هذا العام.
آمين.
والسامعين. آمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت. آمين. وإذا سئلت به أعطيت. أن تتقبل كلامنا هذا في موازين حسناتنا والسامعين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الإيمان أقدامنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به وأنت عنا راض. اللهم وسع على فقراء المسلمين، اللهم وسع على اليتامى المسلمين، اللهم وسع على الأرامل المسلمات، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين الربانيين الصادقين. اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، وعلق قلوبنا برجائك وحدك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم ارفع عن المسلمين العثرات يا رب، يا رب ارفع عن المسلمين العثرات واغفر لهم الزلات، وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا سيدنا، أنا شرفت وسعدت بهذا اللقاء وتعلمت وسررت بهذه القصص الطيبة، واستفدنا النهاردة بقصة بمشروع 7 سنابل. وأعدك أن كل المشاهدين اللي سمعونا دلوقتي ياخدوا خطوة عملية إن شاء الله ويشاركوا ولو بالقليل، ويتصدقوا على أقرب الناس اللي موجودين حوالين منهم، ونحس بالغلابة الفقراء المساكين. كل سنة وحضرك طيب، كل عام وأنتم بخير أيها الأحباب الذين شاهدتمونا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.